أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي في نخبته: وقد يكون مقلا فلا يحصل الأخذ عنه، وصنف فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. يقول في النزهة: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكسر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهم. هذا نوع يسمى الوحدان وهو المقل فلا يكسر الأخذ عنه، وربما أخذ عنه واحد فقط، روى عنه واحد فقط، فلا يدرى من هو، وقد يدرى، قد يوصف بشيء من هذا. ولكن هذا النوع يسمى بالوحدان، صنف فيه الإمام مسلم كتابه الوحدان المشهور مطبوع، وصنف فيه الحسن ابن سفيان كما أشار الحافظ نفسه في كتابه الإصابة. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنف فيه المبهمات. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنف فيه المبهمات. إذن المبهم والمهمل. المبهم هذا لم يسمى. حدثنا شيخ، من هذا الشيخ؟ تدري من هو؟ نقول على هذا مبهم. لكن إذا قلت حدثنا أحمد، أحمد من؟ أحمد بن حنبل، أحمد بن صالح، من أحمد هذا؟ أحمد بن سعيد، لا تدري من أحمد، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مهمل، أي لم ينسب. فسمى فرق كبير بين المبهم وهو الذي لم يسمى، لم يذكر اسمه أصلا، إنما قال حدثنا شيخ، وبين المهمل الذي هو حدثنا أحمد. أحمد من؟ نحتاج إلى معرفته بطرق كثيرة. لكن يستدل على معرفة المبهمات بأمور: أولا وروده من طريق أخرى، من طريق أخرى يقول حدثنا فلان ابن فلان، إذن الشيخ هذا كان من؟ كان فلان ابن فلان. يسمى طرق أخرى كثيرة بأن يكون هذا الراوي لم يروي إلا عن رجل واحد، حدثنا فلان، حدثنا شيخ، وأنت لم تروي إلا عن رجل واحد، إذن الشيخ هذا هو ذاك الرجل. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ إذن الراوي المبهم، لا أقول المهمل، الراوي المبهم هذا لا غير مقبول، هذا غير مقبول. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون راويه ثقة، تام الضبط، تام العدالة، مظبوط؟ إذن هذا الراوي المبهم كيف تتوصل إلى ثقته؟ لا تستطيع أن تتوصل إلى ثقته، وإن أبهم على لفظ التعديل، حدثنا الثقة، لعله ثقة عندك ضعيف عند غيرك. قال: وكذا لا يقبل خبر ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. مسألة فيها خلاف أهل العلم، من يقول: بل إذا أبهم الراوي على لفظ التعديل فقد وثقه الشيخ وتوثيقه معتبر إن كان هو ثقة، وحينها نقبله، ولكن هذا مذهب غير مقبول فيما يظهر. ثم قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العبد جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني هذا التعليل أيضا عائد على المرسل، لماذا لم نقبل المرسل؟ لأن المرسل هذا راويه أيضا من المبهمات، لا أدري من هذا الساقط، هل هو صحابي فقط أو كان صحابي فقط لا يضر. ولهذا إذا قال الرجل حدثنا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذا إبهام مقبول. لماذا؟ لأن علة تضعيف المبهم قد انتفت، وهي كون هذا الراوي هل هو صفة أم غير صفة. الصحابة كلهم عدول فلا إشكال في إبهامه، أما غيرهم فلا. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، هذا مذهب. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس مما بحث علوم الحديث، والله موفق. قال فإن سمي الراوي منفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذا مجهول العين هو أن يروي عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. حافظ ابن حجر يقول المجهول يا إخوان على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين هو أن يروي عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. إذا أطلق لفظ الجهالة يقصد به جهالة العين، لا إشكال في هذا. وأما جهالة الحال وهي التي تسمى أيضا بالمسطور، هو أن يروي عنه أكثر من راو ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر. وأما المبهم هو الذي لم يذكر اسمه أصلا، وهي الجهالة التي تسمى بجهالة الذات، بجهالة الذات. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المسطور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المسطور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفصل. التحقيق أن رواية المسطور، طبعا الشيخ الألباني تكلم عليه بكلام حسن في تمام المنة في مقدمته في التعليق على فقه السنة، وضع له قيود رجعوها هناك، ولكن كثير من أهل العلم لا يقبلون رواية المسطور، الكثير منهم يردون روايته. الشواهد والمتابعات ونحو ذلك هذه لها باب آخر يراجع فيه، في كونه قد توبع أو لم يتابع، وكون هذه الرواية مقبولة أو غير مقبولة هذا باب آخر. ثم البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر مثل التجهم أو الرفض الغالي مثلا، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل وإن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قال والتحقيق، إذن الآن تحفظ هذا مذهب الحافظ ابن حجر في المبتدع، كيف يروي عنه كيف يقبل؟ قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا في الشرع معلوما من الدين، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. إذن الآن هذا الأول الذي ضبطه الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم ينكر شيء متواتر من الشريعة، لم ينكر أشياء ثابتة متواترة من الشريعة، هذا مقبول وإلا فلا. إن وضع مع هذا ديانته طبعا وضبطه ونحو ذلك من الشروط المعتبرة في فرار الثقة. قال والثاني، والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل الآن لو فيه مبتدع وفيه غير مبتدع، فإذا كان القول كما وصفوا، فإذا اشترك مبتدع مع سني في حديث مروى عن السنة ونترك المبتدع لا نروى عنه أبدا. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. الآن هذا التفصيل الذي سوف يجيء الحافظ ابن حجر به، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الرواية وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدعة ولو لم يكن داعية، والله أعلم. إذن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يفصل الآن، فيقول: البدعة إما مكفرة وإما مفسقة، فلا نقول أن الراوي يكفر ببدعته إلا أن ينكر شيئا متواترا من الدين، هذه الأولى. ثم بمفسق، مبتدع ابتدع بدعة ففسق بها، يقولون هذا يقبل. قال ماذا؟ قال يقبل من لم يكن داعية في الأصح. إذا كان داعية لا نقبل روايته، إذا الراوي الداعية لا نقبله، وغير الداعية نقبله بشرط ألا يروي حديث يوافق بدعته. هذا تفصيل الحافظ ابن حجر. يبقى الآن الراوي المبتدع يكفر، لا يكفر إلا أن ينكر شيء متواتر، هذه الأولى، وهو مقبول إذا كان ضابط عدل لا إشكال في هذا. وأما الفاسق الذي يفسق ببدعته فهذا إن كان داعية لا نقبل روايته، وإن كان غير داعية قبلناها بقيد، وهذا القيد هو ألا يروي حديث يوافق بدعته. هذا هو تفصيل الحافظ ابن حجر، وهذا هو مذهبه. المسألة فيها بحث طويل، والذي يظهر أن الأمر راجع إلى القرائن، الأمر يضبط بالقرائن. فالبخاري أخرج لدعاء لبدعة أخرج له، والبخاري أخرج لمبتدع أحاديث ظاهرها يوافق بدعته، فأخرج للرافضة أحاديث في فضائل أهل البيت، وأخرج للدعاء أحاديث. إذن الضابط هنا يعود إلى المروي أولا وأخيرا، الضابط يعود إلى المروي، هل هذا المروي مستنكر فلا يقبل من هذا الداعية؟ هل هذا المروي الذي رواه المبتدع وهو يوافق بدعته توبى عليه أم لم يتابع عليه؟ هل هو مستنكر أم غير مستنكر؟ هذا هو الضابط عند المتقدمين. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وكان أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. إذن سوء الحفظ هذا يكون على ضربين: نشأ إن كان لازما له فيسوء حفظه ويخالف الناس، فهذا هو الشاذ، هذا يخالف الناس. وأما إن كان قد طرق عليه سوء الحفظ فهذا الذي يسمى مختلط، طيلة عمره ثقة، جاء قبل موته بـ3 سنوات بـ4 سنوات واختلط عليه الأمر. وهذا الاختلاط يعود إلى أمور: الراوي كبر في السن فاختلط لا يستطيع أن يضبط العلوم، أو عمي كعبد الرزاق بن همام الصنعاني مثلا، راوي عمي فلما عمي ما استطاع أن يراجع كتبه فأصبح يخلط، أو الكتب احترقت كما روي هذا عن عبد الله ابن لهيعة في القصة المختلف في ثبوتها عليه، أو عدمها يعني فقد الكتب مثل بعض الرواة الذين يسافرون إلى بعض البلدان، يكونون من اليمن مثلا أو من مصر ثم يذهبوا إلى بغداد فيعقد لهم مجلس التحديث وليس معه الكتب فيروي من حفظه فيقع عنده شيء من التخليط. قال: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، ومتى توبع السيء الحفظ ومعتبر كأن يكون فوقه أو مثله أو دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمسطور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمال المذكور، ودل ذلك على أن الحديث محفوظا فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. الآن يقول ماذا؟ يقول: متى توبع السيء الحفظ؟ الآن يعدد هذه الأسباب التي تكلم عليها، يقول: ما هو المقبول منها وما هو المردود. فقال: ومن توبع، ومتى توبع السيء سيء الحفظ بمعتبر، ليس يكون سيء حفظ أيضا أو ضعيف أو نحو ذلك، بل رجل معتبر في الحفظ حسب الحديث مثلا أو ثقة هام، وكذا المسطور والمرسل والمدصار كل هذا، والمدلس صار حديثهم حسن يحسن هذا الحديث، ولكن ليس لذاته، لأن ذات الإسناد لا يقوم بنفسه وإنما يحسن بغيره. إذن هذا مذهب أئمة الحديث قديما وحديثا، وهو أن الضعيف اليسير، الضعيف ضعف يسير، إذا توبع من قبل الحفاظ وجاءت بطرق كثيرة أنها مقبولة لا شيء بها. سيء الحفظ المختلط الذي لم يتميز، حديثه المجهول، أقول الحال، الإسناد المرسل المدلس، كل هذا هذا يعني منهج الشافعي وأحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو داود والدارقطني وابن تيمية ابن كثير العراقي السخاوي، كل هؤلاء، ابن رجب ومن عصانا الشيخ الألباني، كل هؤلاء على هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم في إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. الآن أنهى مسألة القبول والرد بالنسبة إلى المتون، وقسم الآن. الطعن في النص الخبر النبوي يعود إما إلى الإسناد وإما إلى الراوي. إن كان إلى الإسناد فهو يشمل أمور، يشمل المنقطع، يشمل المعلق، يشمل المرسل، يشمل المعضل وغير ذلك. وأول تدليس اللي هو قسمه انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. وأما بالنسبة إلى الراوي فعدد منه هذه الأشياء التي ذكرناها آنفا، وهي كثيرة، تكلمنا عليها، ككذب الراوي والتهمة وفحش الغلط، كثرة الغفلة، الفسق، الوهم، يعني هذه الجهالة، البدعة، سوء الحفظ، كل هذه الأشياء التي عددها تطعن في الراوي أو يطعن في الراوي بسببها. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد هو الطريق إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلاما هذا يسمى إسنادا، والكلام هذا يسمى متنا. اختيار الحافظ في تعريف الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن أو حكاية طريق المتن، وتعريف المتن عنده هو غاية، هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، أو هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم آله وسلم، أو من فعله أو من تقريره. الآن الحافظ ابن حجر يبتدي يقسم تقسيم آخر لعلم المصطلح، وهو: من الذي أضيف إليه الكلام؟ من صاحب هذا المقال؟ فإن كان صاحب المقال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا إسناد مرفوع، وإن كان صاحب الكلام صحابي يسمى إسناد موقوف، وإن كان صاحب الكلام تابعي أو تابع تابعي هنسميه مقطوع ولا نسميه منقطع. تنبه، نسميه مقطوعا. إذن الآن المتون تضاف إلى ثلاث: تضاف إلى النبي مرفوع، إلى الصحابي موقوف، إلى تابعي أو من سواه تسمى مقطوع وليس بمنقطع كما سوف ننبه. والآن يذكر الحافظ ابن حجر هذه الأمثلة، وهو قسم المرفوع إلى قسمين: مرفوع فعلي، أو إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام قسم المرفوع إلى ثلاثة أقسام: قولي وفعلي وتقريري. قسمه إلى قولي وفعلي وتقريري. فالقولي يضرب عليه أمثلة، القول زي قال رسول الله كذا، والفعلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والتقريري أن النبي مثلا، يعني القولي زي حديث إنما الأعمال بالنيات، مثال القولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثال الفعلي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان إذا صلى رفع يديه حتى حاذى بهما المنكبين، هذا فعل. التقرير أكل خالد الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. ويضرب الآن الحافظ هذه الأمثلة نقرأها في عجالة. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. ومثال مرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال الاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. الآن مرفوع حكما لا تصريحا من هذه الأمثلة التي ضربها أن يقول الصحابي أبواب الجنة عددها كذا أو يوجد في الجنة كذا أو إذا جاء يوم القيامة حدث كذا وكذا. نقول له أنت أخذت هذا من أنت الآن على ضربين هذا الصحابي. إن كان أخذ من أهل الكتاب فحينها نقول لا نقبل مثل هذا لأن هذا الكلام ممكن يكون من أهل الكتاب. وأما إن لم يأخذ من أهل الكتاب فلم يأخذ هذا بطبيعة الحال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فحينها له حكم المرفوع ولكنه حكما لا تصريحا. قال وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. يقول بعض الصحابة من فعل كذا فله من الأجر كذا وكذا. وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال الاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقفا للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني الذين هم يأخذون عن الكتب القديمة. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا يعني كأنه يقول هذا من فعل علي ولا يفعل هذا إلا توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المرفوع في التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني يقول كنا على عهد النبي نفعل كذا وكذا. قول ابن عباس مثلا كنا نعزل والقرآن ينزل كما في حديث أبي سعيد الخدري كما سوف يأتي يعني. فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيه في سؤاله عن أمور دينهم. يعني الآن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل واستفسر عن هذا. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقولي حكما الآن الحكم هذا يلتحق بأشياء. قال ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم فقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث يرويه ينميه رواية يبلغ به رواه. الآن يقول إيه؟ قال القعنبي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رواية رواية يعني إيه؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ينميه يعني يرفعه إلى النبي أو رواية يبلغ به رواه. كل هذه الصيغ تدل على أن قائل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابي صرح بالتحديث منه. ولماذا يفعلون مثل هذا ويذكرون مثل هذه الصيغ؟ لأنهم قد يقع النسيان في الصيغة التي تحمل بها الراوي عن هذا الصحابي. هل قال قال رسول الله حدثنا رسول الله عن رسول الله وهكذا.
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه الصلاح خاص بأهل البصرة ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. هذا يبتدي الآن يذكر مسائل الخلافية، سمى مسائل الخلافية هل هذا له حكم الرفع أم لا؟ إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة، سنة من؟ الظاهر أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقائد يقول لا هذا محتمل، من الممكن أن تكون سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة عثمان، سنة علي، فيقع الشك، ولكن أغلب أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق على الاتفاق، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، يعني أبو بكر وعمر. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع، أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتج بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيب بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وهذا هو الأرجح وهذا هو الصواب. قال وقد روى البخاري في الصحيح في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إيه سنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين طبعا، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وسعيد ابن مسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد كما في التعليق أسفل. قال من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، ربما يعني تورعا واحتياطا، أو المقام لا يحتمل أن تقول قال رسول الله، بل كما في قولها هنا ابن عمر إن كنت تريد السنة فهجر. الآن المقال يعني جاء بهذه الصيغة بهذه الصورة، ولم يقول قال رسول الله كذا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فذلك يمينه يرفعه كما مر معنا، هذا تابع أيضا للنسيان الراوي الصيغة التي تحمل بها هذا الحديث. قال ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة كذا، من السنة هي سنة النبي لا إشكال في هذا. قال أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى، ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، وأيضا هنا الخلاف أكبر والخلاف هنا أقوى. إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أمرنا بكذا، هذا الاختلاف فيه يكون أكبر بطبيعة الحال، هل الآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره كأبي بكر وعمر ونحو ذلك، والأرجح والأقوى أن الآمر ونهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. هذا يحتمل، يعني ما قالوا هذا محتمل أن الأمر جاء في القرآن أو إجماعا أو عن بعض الصحابة الخلفاء ونحو ذلك، هذا محتمل، ولكن هذا لا يخرجنا عن الأصل. هذه الأصل عندنا أن الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون له حكم ماذا؟ يكون له حكم الرفع. قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول ما قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. هذا أيضا ضعيف، ومن أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فالاحتمال ضعيف، لأن الصحابي هذا عدل يحتمل أن يظن ما ليس بآمرا آمرا. هو لما يقول الصحابي أمرنا بكذا، هو يصرف الذهن الآن إلى أن الآمر هو النبي وهو يقصد غيره، وهل هذا إلا تدليس؟ إذا كان يقصد الصحابي هذا، إذن هذا تدليس، والصحابة لا يقع منهم تدليسا أبدا. إذن لا يقصدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الناس لا يفهمون إلا هذا منهم. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. حديث عنده معلق في البخاري وصحيح ثابت إشكال فيه. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه لها أحكام الرفع. الآن يبتدي إلى الإضافة الثانية، وهي الموقوفات على الصحابة. متى يكون للصحابي حكم الرفع؟ هذه الكلمات التي يقولها لا حكم الرفع. أولا أن يكون الحديث مما لا مجال للرأي فيه، مثل أخبار الغيبيات ونحو ذلك بشرطه. ملخص الآن ما قاله الحافظ، أن يقول الصحابي من السنة كذا، أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أن يحكم الصحابي بفعل أنه طاعة أو معصية. مفهوم كل هذه؟ تجعل كلام الصحابة الذي لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم له حكم إيه؟ لا حكم الرفع. أو تنتهي غاية الإسناد، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني كل الأحكام السابقة تطبقها على الصحابي. التابعي يقول أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من الآمر؟ الصحابة. من الناهي؟ الصحابة. وهكذا. فهل كلها حكم الموقوفات أم لا؟ فيها نفس النقاش السابق. قال ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت فيه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت من هو الصحابي وكيف يحكم له بصحبة وكيف نتوصل إلى كون هذا الصحابي صحابيا؟ قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردته في الأصحي، ولو تخللت ردته من أصح. لقي النبي، لقي أحسن من قولهم رأى، حتى يدخل العميان الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم. مؤمنا به خرج الذي التقى بالنبي وكان كافرا ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو آمن ولم يره صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. ومات على الإسلام، خرج من ارتد فمات على كفر ولو تخللت ردته في الأصح، يعني لو عياذا بالله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فارتد ثم تاب وعاد، هذا صحابي أيضا. قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجلسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، نعم إن لم يتكلم معه يعني، وتدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، والتعبير بل أن رآه النبي أو هو رأى النبي، هذا كله يدخل في الصحبة. سمع من النبي أو لم يسمع، كل هذه نثبت بها الصحبة. والتعبير باللقاء أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنسي. وقولي مؤمنا ك كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المصحوب لكن في حال كونه كافرا زي ما شرحنا الآن. وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ الآن هل يخرج الآن يقول يريد أن يدخل من ورقة، هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ هذا يصدق على من؟ ورقة بن نوفل. قال فيه نظر، وإذن هذا فيه نظر، أن نثبت الورقة صحبة هذا بعيد جدا. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطر ومات على الإسلام، هذا فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به زي عبيد الله بن جحش وهذا ابن خطر. وابن خطر هذا الذي تعلق بأستار الكعبة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال ابن خطر معلق بأستار الكعبة يعني يستغيث ويستعيد، فقال اقتلوه صلى الله عليه وسلم. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. هذا لا يشترط، لا تقول مثلا الآن رأى النبي ثم ارتد عياذا بالله ثم تاب فعاد، تقول لابد أن يراه حتى يصير صحابيا يراه مرة ثانية، لا لا يشترط هذا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد عياذا بالله، فالأشعث كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد. قال وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيره. إذن الأمر الآن ظاهر لا إشكال فيه أن هذا الصحابي إن ارتد عياذا بالله ثم عاد فلا يشترط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. الصحابة إخوانا على ثلاثة أقسام: صحابة لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، أبو بكر عمر عثمان علي نحو ذلك، صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، هؤلاء أيضا صحابة ولهم أحكام الرواية لا إشكال، وصحابة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار لم يعقلوا، هؤلاء ليس لهم الرواية، ليس لهم أن يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ليس لهم رواية، أحاديثهم ليست بمتصل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسمعوا شيئا. قال ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية. الآن محمد بن الربيع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما سمعت، أنت ما عقلت عن النبي إلا مجه في وجهك، يعني لفظ فيه من فمه صلى الله عليه وسلم إلى وجه الصبي يداعبه. من حيث الرواية قال ومن ليس له منهم سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالآتي: كيف نعلم أن هذا الصحابي ثبتت له الصحبة؟ بأمور: أولا بالتواتر، زميل أبو بكر وعمر عثمان علي أبو هريرة بن عباس بن مسعود كل هؤلاء خالد بن الوليد كل هؤلاء ثبتت لهم الصحبة تواترا، أجمع الناس على هذا لا إشكال. أو الاستفاضة، استفاض عند الناس أن فلان ابن فلان هذا صحابي. قال أو الشهرة، اشتهر الصحابي لعله مش معروف، ليس بمعروف كثيرا عند العامة ولكنه مشتهر عند الخاصة مثلا. أو بإخبار بعض الصحابة. يعني يقول عمر بن الخطاب دخلت أنا وفلان على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلان هذا صحابة، قال أو بعض ثقات التابعين، يقول بعض التابعين هذا صحابي روى لنا كذا وشهد له فلان بكذا، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إن كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. يبقى الآن ملخص هذا أنه يعرف بالآتي، يعرف بالتواتر والاستفاضة والشهرة، إخبار بعض الصحابة وبعض التابعين أن يخبره عن نفسه بشرط الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك، دعوة ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. الآن انتقل إلى الشيء الثالث وهو إضافة هذا الكلام لمن؟ للتابعي، للتابعي، إضافة هذا الكلام للتابعي، فحينها يسمى مقطوعا. قال وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شايفين القيود اللي احنا وضعناها في الصحابي تضعها فين؟ في التابعي. تقول التابعي هو من لقي الصحابي ومات على ذلك، وانت خللت في هذا الرد، قل هذا إن شئت، ولكن مؤمنا به لا، لمن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترى طاف التابعي طول الملازمة أو السماع أو التمييز. يعني الآن بعض الناس قال حتى يصير تابعي لازم ملازمة، يلازم الصحابة، لازم يسمع منه، لازم يكون يعني اشترط فيه شروط عدة. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون. المخضرم أو المخضرم، من هذا المخضرم؟ المخضرم هذا هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أدرك الجاهلية، كان في الجاهلية قبل البعث، وبعدين أدرك الإسلام، وبعدين مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أو كان النبي يعيش في زمانه وهو عاش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء آمن به أو لم يؤمن، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم آمن أو كان مؤمنا، هذا يسمى مخضرم، مخضرم أو مخضرم. قال وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنه صحابتكم، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه، لأنه إنما أورادهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، ولم يقصد أنهم صحابة، لم يقصد هذا. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته الزاكة وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول الآن يحتمل إذا كان الأمر كذلك، فالنبي إذا كشف له وصح هذا الحديث أنه رأى كل من في الأرض، فكل من في الأرض رآه النبي صحيح، ولا يشترط أن يكون رآه هو الرجل، وإنما إن رآه النبي ثبت له شرف الصحبة. قال إذا كل من كان مؤمنا به في حياتي من الممكن أن يصير صحابيا، وهذا كلام بعيد. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما ينتهي إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف هو ما انتهى للصحابي، والثالث المقطوع هو ما انتهى للتابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في تسمية مثله. يعني التابعي، تابع التابعي، تبع الأتباع، كل هؤلاء حديثهم يسمى مقطوع. قال أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوز عن الاصطلاح، تجوزا عن الاصطلاح، لأن بعض الناس أطلق على المنقطع مقطوع وعلى المقطوع منقطع، لكن المنقطع هذا مباحث الإسناد، والمقطوع هذا مباحث إيه؟ مباحث المتن. ماشي يا اخوان، نقف هنا ان شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.